بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتتوالى الخيرات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وعلى السلامة والأمن والاستقرار، والحمد لله على نعمة الخير المدرار والولاة الأخيار، والحمد لله على نعمة دروس العلم وعمارة المساجد بها. مرحباً بطلاب العلم. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان واهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل، العلم رفعة الدنيا وعزها، وسبق الآخرة وفوزها، والحاجة إليه فوق كل حاجة. قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. وكان العلماء يقولون: الرجل إلى العلم أحوج منه إلى الخبز واللحم. بل صح عن الزهري أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم، أي انتعاشه وانتشاره وفشوه في الناس، ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فالدين يثبت والدنيا تثبت بانتشار العلم في الناس، فبالعلم تصلح الدنيا والآخرة. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويقبض، وأن تظهر الفتن وتعظم. والفتن إذا عظمت تعذرت معها النجاة واستصعبت، إلا من عصمه الله بالعلم والسنة. وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظر حين يلتبس الأمر على الناس ولا يميزون بين العالم والجاهل لشدة جهلهم، فيتخذون الجاهل رأسا ويسألونه في أمر دينهم، والنتيجة فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هم ضلوا في أنفسهم ونشروا الضلال في الناس. وتأمل هذا الأمر في حديث الذي قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. وهذا يدل على أن الأمر كان ملتبسا على هؤلاء الذين سئلوا، فلم يميزوا بين العالم والراهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به 100. وهذا نتيجة اللجوء إلى الجهال واستفتاؤهم، أريق الدم بسبب الجهل. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. صحبة أهل العلم والأخيار يستقيم بها المسير إلى الله عز وجل، وإنها ستأتي على الناس سنوات خداعات، سنون خداعة في رواية، يعني أزمنة متطاولة ينخدع الناس، فيرون الجاهل عالم، ويرون السفيه مجتهد، ويرون المنتحر شهيد، ويرون صاحب الفتن والداعي إليها صادع بالحق. سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة، سفيه يتكلم في نوازل الأمة ودمائها وسياساتها والأطر العظيمة التي تنظم حياتها ودينها. فالعلم حصن من الضلال والانحراف، وأمن للبلاد وللعباد، لا سيما أيها الأفاضل ونحن في زمن فتن وأهواء وضلال وبدع، والدنيا قد انفتحت على الناس بالشهوات والشبهات من كل جانب، وكل يدعو إلى بضاعته. فعلى المرء أن يكون على بصيرة، وأن يسعى في فكاك رقبته من النار، يعرف من يماشي ومن أين يأخذ وممن يأخذ. فالفتن أخاذة والقلوب ضعيفة، وقد كان العلماء يقولون إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وقال الملائي رحمه الله: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. وفي رواية: إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. فالسنة عاصمة وإن عظمت الفتنة، لأنه لا أعظم فتنة في الأرض من فتنة الدجال. هذه الفتنة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلقت فتنة منذ ذرأ الله آدم إلى يوم القيامة أعظم من فتنة الدجال. فهي أعظم فتنة. من كان عالما بالسنة آخذا للعلم من أهله فإنه سيعصم منها. فإذا عصم من أعظم فتنة بسبب السنة والعلم فما دونها من الفتن من باب أولى. ولذلك يخرج إليه شاب وقد يمنعه أصحابه ويخشون عليه من الذهاب إلى الدجال، فيأبى عليهم، فيخرج إليه فيأخذه مسالح الدجال، أي أصحاب السلاح، ويأتون به الدجال، فيقول له: من أنا؟ ألست بربك؟ فيقول: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فلما علم الحديث سلم من أعظم فتنة، فالسنة طريق النجاة. ولذلك هذا الميزان كان ميزان السلف. قال ابن سيرين: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. قال ابن بطة رحمه الله: ليكون العاقل على حذر من مسامحة هواه ومتابعة بعض الفرق المذمومة، وكي يتمسك بشريعة الفرقة الناجية فيعض عليها بنواجذه ويضمها بجنبيه، ويلزم المواظبة على الالتجاء والافتقار إلى مولاه الكريم في توفيقه وتسديده ومعونته وكفايته. فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. فالنجاة والعصمة في العلم، والعلم ما كان نافعا. العلم إنما العلم ما نفع. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. وكان إذا أصبح وصلى الصبح يقول بعد أن يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يستفتح يومه قبل كل الأذكار بسؤال الله عز وجل أن يرزقه العلم النافع. ولذلك إذا مات الإنسان لا ينفعه من العلم إلا ما كان نافعا للناس. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: وعلم ينتفع به. فلا ينفع الإنسان إلا العلم النافع. قال يحيى بن أيوب: بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون: إذا أراد الله ألا يعلم عبده خيرا شغله بالأغاليط، بأمور لا تنفعه في دينه، يستكثر بها من الغرائب ويشوش بها على الناس، وليس تحتها علم ولا عمل. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من علم لا ينفع، والرسول عليه الصلاة والسلام مستجاب الدعوة. ومقتضى هذا الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي العلم النافع وحفظ من العلم الذي لا ينفع، فكان يسأل ربه علما نافعا فرزقه، وكان يستعيذ بالله من علم لا ينفع فمنعه، يعني أعطي جواب ما سأل عليه الصلاة والسلام. فما تركه صلى الله عليه وآله وسلم وخلفه بعده فهو العلم النافع. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله في كتاب لطيف في بيان فضل علم السلف على الخلف، رسالة صغيرة في حجمها عظيمة في مبناها، قال: العلم النافع ضبط نصوص الكتاب والسنة، وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث، وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عنا واشتغل. فصاحب الأثر والسنة على علم نافع وعلى جادة بينة وسبيل واضح وثبات لا يتزعزع ولو تناطحت الجبال بين يديه. ولذلك قال ابن وهب رحمه الله: كنا عند مالك فذكرت السنة، فقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها سلم ومن تخلف عنها غرق. وهذه أجمع كلمة في وصف السنة. السنة سفينة نوح، كما قال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجا. لم ينجو مع نوح إلا من ركب السفينة. كل من تخلف عن السفينة غرق. هكذا لا ينجو من فتن الدنيا وبلايا الأخرى إلا من ركب سفينة السنة. فإذا تخلف عن السنة تخلف عن العصمة والهداية والرشاد، فلا سلامة إلا في سفينة السنة. والناس بين مستكثر ومستقل. قال ابن القيم رحمه الله: ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربهم منها. فمن وردها في هذه الدار وشرب منها وتضلع، ورد هناك حوضه وشرب منه وتضلع، فله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان: حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به، وحوض في الآخرة. فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة. فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر، والذين يذودهم هو والملائكة عن حوض يوم القيامة هم الذين كانوا يذودون أنفسهم وأتباعهم عن سنته ويؤثرون عليها غيرها. فمن ظمئ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبدا. فالخروج عن العلم النافع هلاك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، رواه الطبراني وفي السلسلة الصحيحة. قال الألباني رحمه الله في معناه: إن سبب هلاكهم اهتمام وعاظهم بالقصص والحكايات دون الفقه والعلم النافع الذي يعرف الناس بدينهم فيحملهم ذلك على العمل الصالح، فلما فعلوا ذلك هلكوا. بل جاء التحذير من تعلم القرآن بلا سنة وفهم كلام الأئمة وترك مجالس العلم بسبب الدنيا وشهواتها. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللبن، هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: وما الكتاب واللبن؟ قال: يتعلمون القرآن، يعني لا يعرضون عن القرآن إنما يتعلمونه. قال: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير تأويله، ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون. يتعلمون القرآن ولكن على غير فهم الصحابة والأئمة، يحكمون فيه آراءهم ويسيرونه على ما تهواه أنفسهم. قال: فيتأولونه على غير تأويله، ويحبون اللبن، يحبون الماشية، ويتخذون الضيعات وينشغلون بها، فيضيعون الجماعات والجمع ودروس العلم والخير، ويسكنون في البراري. هذا هلاك. قال ابن عبد البر مبوبا على هذا الحديث، قال: باب في من تأول القرآن وتدبره وهو جاهل بالسنة. قال ثم قال: أهل البدع أجمعوا، أهل البدع أجمع أضربوا عن السنة وتأولوا الكتاب على غير ما بيّنت السنة، فضلوا أضلوا. ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأله التوفيق والعصمة برحمته. وحضور المساجد للعلم أيها الأفاضل أجر عظيم وجهاد كبير. من يستمع عن بعد أصاب خيرا عظيما، ولكن الذي يحضر فهو في روضة من رياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فدروس العلم رياض جنة، بل الأجر أعظم من ذلك. فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام من حجته. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام من حجته. رواه الطبراني وهو في صحيح الترغيب. ولذلك ثبت عن ابن عباس أن الأزدي رحمه الله سأله عن الجهاد، فقال له: ألا أدلك على خير من الجهاد؟ قال: فقلت بلى. قال: تبني مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنة والفقه في الدين، هذا أعظم جهاد. إذا لم تكن عالما ستتعلم فضائل الجهاد ثم تذهب لمواطن الفتن وتظن أنك مجاهد. فالعبادات لا تضبط إلا بالعلم، وأعظم الجهاد إنما هو في العلم. ولذلك قال الله: وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا العلم القرآن، وهذا الجهاد لا يستطيع إلا أفراد من الأمة. ولذلك كان العلماء يقولون: نشر العلم في الناس أعظم من رمي السهام في صدور الأعداء، لأن رمي السهام يقوم به كل أحد، أما نشر العلم لا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وهم قلة في الناس. ولذلك كانت مساجد السلف عامرة بالعلم، بل كان الدين كله في المساجد. قال ابن تيمية رحمه الله: وكانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هي المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسس مسجده المبارك على التقوى، ففيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب، وفيه السياسة وعقد الألوية والرايات وتأمير الأمراء وتعريف العرفاء، وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم. فالدين كان في المساجد. قال الوليد بن مسلم: رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه، أي بعد صلاة الفجر، يذكر الله حتى تطلع الشمس. قال: ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم. قال: فإذا طلعت الشمس أين يذهبون؟ قال: قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في دينه. يبقون في الذكر بعد طلوع الشمس ثم يشتغلون بالعلم في المساجد. وقال أبو بكر الأبهري، توفي سنة 75 و300 الهجرة، يقول: دخلت جامعة طرطوس وتسكين الرأي خطأ كما قال في معجم البلدان. قال: دخلت جامعة طرطوس وهي مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم، وكانت من ثغور المسلمين يرابط فيها العلماء. يقول: دخلت جامع طرطوس وجلست لسارية من سواريه، فجاءني رجل فقال لي: إن كنت تقرأ فهذه حلقة القرآن، وإن كنت مقرئاً فاجلس يقرأ عليك، وإن كنت فقيهاً فاجلس يحلق إليك، وإن كنت متفقهاً فهذه مجالس الفقه قم إليها. فإن أحداً لا يجلس في جامعنا دون شغل، ما في مجالس علم وإقراء وتعلم وتعليم. وعلم المساجد أيها الأفاضل ظاهر لا خفاء فيه، والاستخفاء بالعلم هلاك له، وقد يكون علامة ضلالة. قال البخاري رحمه الله في الصحيح: باب كيف يقبض العلم، باب كيف يقبض العلم. قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، عمر أمير المؤمنين، كتب إلى أبي بكر بن حزم قال: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. فمن فضل الله العظيم على الناس أن تقام الدروس في المساجد وينتشر الخير منها. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب الحق الناجين بقوله: على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. فأهل الحق يصدعون بحقهم لا يستخفون به، إنما يستخفي أهل الباطل. أهل السنة ليس عندهم كلام خاص في مجالس خاصة، إنما ما يقولونه على المنبر يقولونه مع أولادهم في بيوتهم، لا تخصيص في دعوتهم ولا سرية فيها. وهذه في الحقيقة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج واعتمر. كم مسألة؟ كم واحدة؟ اعبد الله ولا تشرك به شيئا، لا إله إلا الله، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج واعتمر. هذه الخمس ما هي؟ أركان الإسلام. ثم قال: واسمع وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. الإسلام لا يحفظ إلا بالسمع والطاعة، والإسلام لا ينتشر إلا بدعوة ظاهرة واضحة بينة لا سرية فيها ولا خفاء. قال: اسمع وأطع. إذا أقمت عمود الإسلام وفرائضه وأركانه، إذا تريد أن تحافظ على دينك اسمع وأطع، وإذا تريد أن ينتشر الخير في الناس وتكون على حق وبين، عليك بالعلانية وإياك والسر. وإلا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وفي رواية قال: ما انتجى قوم في دينهم دون جماعتهم إلا كانوا على تأسيس ضلالة. يؤسسون لفتن، لبدع، لضلالات، لفتن الناس عن دينهم وصدهم عن طاعة ولاة أمورهم. ونشر العلم النافع في الناس أيها الأفاضل درجة عالية وأجر عظيم، بل خيرات لا تحصى. ونعش العلم ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. قال ابن المبارك رحمه الله: لا أعلم بعد النبوة درجة أعظم من بث العلم. وقال ابن القيم في بيان مراتب الجود والكرم، قال: الجود بالعلم وبذله، تأتي بالجود، والجود به أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أشرف من المال، ويكفي صاحب العلم فضلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وفي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخلق كلهم يصلون على معلم الخير حتى نينان البحر، أي حتى حيتان البحر، يدعون لمن يعلم الناس الخير وهو العلم النافع. بل تأملوا هذا الحديث عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإن طالب العلم، وفي رواية: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من سلك طريقا يطلب فيه علما، هذا شامل للطريق الحسي المشي بالأقدام، والطريق المعنوي من المذاكرة والمدارسة والحفظ، سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وهذا فيه أن الجنة طريقها العلم، وأن طالب العلم يمشي على طريق الجنة. فالعلم دليل يهتدى به في الجهالات، ونور يستضاء به في الظلمات، فما دام العلم باقيا فالناس على هدى، وإلا إذا ذهب العلم كانت النتيجة ضلوا وأضلوا. فبقاء العلماء حياة للناس، ولذلك ارتفعت منزلتهم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، أو لطالب العلم رضا بما يصنع. وجاء في حديث صفوان بن عسال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. في الحديث الأول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفي الحديث الثاني: طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. ملائكة تضع أجنحتها له يمشي عليها، وملائكة تظلله بأجنحتها في كثرة كاثرة حتى يبلغ السماء الدنيا من شدة حبهم لما يطلب. إذا كانت الملائكة تحب العلم، وهم إنما يعملون ما يؤمرون، وأنت تعمل بما تعلم، فأنت أحوج للعلم من الملائكة، فلا بد أن يكون حبك للعلم أشد. قال ابن القيم: فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل، والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة. فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. ولذلك قال القرافي رحمه الله في الذخيرة المالكي قال: فينبغي لكل أحد من الملوك فمن دونهم أن يتواضعوا لطلبة العلم اتباعا لملائكة الله تعالى وخاصة ملكه. ثم قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وسبب هذا الدعاء من كل هذه المخلوقات لأن سبب النجاة يكون بالعلم، فالعالم علويه وسفليه إنما يخرب وتلحقه الآفات وتقوم الساعة حين يفنى العلم من الأرض، حين لا يعرف أحد ربه ولا يقول أحد لا إله إلا الله، وهذا أعظم جهل، بل هو الجهل. فإذا أطبق هذا الجهل على الأرض أذن الله للساعة أن تقوم، وللدنيا أن تخرب، وللخلائق أن تفنى. فالفساد إنما يظهر في الأرض بمعاصي الناس، ومعاصي الناس سببها الجهل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وقال: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن. وقبض العلم بقبض العلماء. ثم بين فضيلة العلماء، قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. العالم كالقمر، والعلم نوره. وتأمل ذكر القمر بدرا وذكر الليل. الليل ظلمات والقمر يجليها، هكذا العالم يزيل ظلمات الجهل. قال أبو قلابة الجرمي التابعي رحمه الله: ما أمات العلم إلا القصاص. يجالس الرجل القاص سنة فلا يتعلق منه بشيء، ويجلس إلى العالم فلا يقوم حتى يتعلق منه بشيء. هذا هو الفرق بين العالم وغيره. ولذلك قال العلماء: ما عبد الله بمثل العلم. وكانوا يقولون: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول. وفي تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام العالم بالقمر ليلة البدر فائدة عظيمة وتنبيه دقيق، وذلك أن القمر إنما يأخذ ضوءه من الشمس، ولا يكون بدرا إلا في نصف الشهر حين يقبل بكليته على الشمس. فكما أن لقمر السماء شمسا يستقي منها نوره، ولا يكتمل نوره إلا إذا أقبل بكليته على شمس السماء، فهكذا للعالم شمسا، ولا يكتمل نور علمه إلا إذا أقبل بكليته على شمسه. ما هو شمس العالم؟ وقبلته التي يستقي منها، ومورد علمه التي يرده الذي يرده هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك وصف الله نبيه بقوله: وسراجا منيرا. والسراج المنير هو الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم شمس العالم، يأخذ منه نوره، وبقدر توجهه إليه يزيد نوره، ولا يكتمل نور العالم ولا يعم نفعه إلا إذا أقبل بكليته على نبيه وأخذ بسنته بحذافيرها. فمن لا يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم بكليته ويستمسك بالنور الذي جاء به فلن يكون له نورا كاملا. ولذلك قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تأمل: العلماء ورثة الأنبياء. الورثة يأخذون التركة كما هي من غير نقص ولا زيادة. فإذا خلف أحد ولدا وخلف تركة فالولد يأخذ تركة والده بحذافيرها. هكذا العلماء يأخذون السنة من غير إعمال عقل ولا رأي ولا هوى، إنما تستقي سنة نبيك كما فهمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أبرز أوصاف أهل آخر الزمان الجهل والفتن، وهما أمران متلازمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج، والهرج القتل. فالجهل يأتي بالفتن، يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن. إذا قبض العلم حل الجهل، وإذا حل الجهل ظهرت الفتن، وإذا ظهرت الفتن كثر الهرج. فالجهل يأتي بالفتن، والفتن تأتي بالدماء والقتل، وعلاج ذلك العلم النافع الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ولذلك من تربى على السنة لا يتأثر بالشبه الخارجة. قال ابن عباس لما ذهب إلى الخوارج ناظرهم: أتيتكم من عندي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله. قال: وليس فيكم منهم أحد. فإذا أردت الاستقامة وفهم السنة إلزم طريق الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. حديث رواه مسلم. وهذا فيه أن الصحابة أمان الأمة، وأنهم بالنسبة للأمة كالرسول للصحابة وكالنجوم للسماء، فمكانتهم عظيمة، والأمان لمن بعدهم لا يحصل إلا بهديهم وسلوك طريقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل رجوع الأمة للصحابة كرجوع الصحابة له عليه الصلاة والسلام. فالرسول مبين للدين، والصحابة نقلت هذا البيان وأوعيته، والرسول معصوم عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، كذلك الصحابة عدول لا ينطقون إلا صدقا ولا يعملون إلا حقا. والنجوم جعلها الله رجوما للشياطين وزينة في السماء للناظرين، كذلك الصحابة هم زينة هذه الأمة، وكانوا رصدا لكل بدعة وضلالة. والنجوم جعلها الله منارا لأهل الأرض يهتدون بها، كذلك الصحابة يهتدى بهم، فهم حرز الأمة من الشر وأسبابه. فالعلم ما كانوا عليه كتاب الله وسنة رسوله. ولذلك قال الأوزاعي رحمه الله: العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجيء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس بعلم. وقال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. وعلى هذا كانت القرون الأول. قال ابن بطة رحمه الله: فلم يزل الصدر الأول على هذا جميعا، على ألفة القلوب واتفاق المذاهب. كتاب الله عصمتهم، وسنة المصطفى إمامهم، لا يستعملون الآراء ولا يفزعون إلى الأهواء. فلم يزل الناس على ذلك، والقلوب عصمة مولاها محروسة، والنفوس عن أهوائها بعنايته محبوسة. وكتابنا الذي بين أيدينا رياض في السنة مباركة، وجوامع نبوية شاملة، وهدايات للطالبين واضحة، ودلائل أخلاق كاملة، وعلوم من الهدى جامعة. وقد قال البخاري رحمه الله: تعلموا. قال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الضانين. قال البخاري: يعني الذين يتكلمون بالظن. قال النووي رحمه الله: ومعناه تعلموا العلم من أهله، المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي. وصاحب رياض الصالحين نحسبه من هذا الصنف ولا نزكيه على الله، من المحققين الورعين رحمه الله رحمة واسعة. وجمعه لهذا الكتاب المبارك ظاهر فيه الرسوخ في العلم، حيث الدقة في الاختيار والإلمام بالسنة والشمول في المواضيع وحسن التبويب والترتيب. وقد كنت وقفت على الباب 17 بعد 200، باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به، وكنا قد أخذنا منه 3 أحاديث. نستفتح الدرس القادم بإذن الله بأول هذا الباب، باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به، ثم نعيد ما أخذنا من حديث أو حديثين أو 3، ثم نكمل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد. أطلت في المقدمة وهي في الحقيقة نحتاجها جميعا، لأن الفضل من الله بعودة الدروس والاهتمام بها لا شك أنه عظيم. وبهذه المناسبة أشكر الإخوة الأفاضل القائمين على الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على إتاحة هذه الفرص وبذل الأمور التي تذلل الصعاب لطلاب العلم، ويجتمعون على خير ويصدرون عن خير ويكونون منارة خير لبلدانهم ويحفظون أمرهم وأمن أسرهم وغير ذلك مما يستفيدونه من كلام العلماء ومن سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. نكتفي بهذا، وإن شاء الله موعدنا في الأسبوع القادم نبدأ بالدرس. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. المعذرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.